ملاصقة لنا ومع ذلك لا نراها. لأن هذه الشرائط عندهم سبب عادي.
يعني سبب عادي لا علاقة له، وإنما جرت عادة الله.
نعم.
لا أثر.
لا يلزم من وجوده وجود المسبب. هذا في الرؤية. ومثلها سائر الإدراكات الحسية، فإنه يلزم مقالتهم بكون تلك الأسباب عادية، وبكون السبب الحقيقي هو إرادة الله أن يجوز العقل تحقق الملامسة بين الحي السليم الحس الواجد للشعور، وبين الجسم الحار ولا يحصل له إحساس بحرارته. وكذا يلزمهم أن يجوز العقل وجود أصوات هائلة لا حجاب بينها وبين السامع السليم السمع، ومع ذلك لا يسمع بها. وعلى هذا فإن عقولهم تجوز أنهم كلما ناموا صب عليهم رصاص مذاب يشوي الوجوه وداستهم خيول تصهل من حين نومهم إلى حين يقظتهم، فلما استيقظوا نطحتهم.
شيخنا درس الجزمة
ومع ذلك فإنهم لم يشعروا بحرارة الرصاص ولا بدوس الخيول ولم يسمعوا بصهيلها، وهذه سفسطة بينة يمجها جميع العقلاء، ولا يجرؤ على التفوه بها أحد منهم، وهذا لازم قطعي لمقالتهم. وقد أجاد العلامة رحمه الله في تقرير هذا اللازم، ولأجل ذلك فإن ابن روزبهان وجه سهام النقد لطريقة بيان العلامة، لأنه شعر بالحرج من هذا التقرير الحسن لهذا اللازم الباطل. وإن من فنون المناظرة أن يتقن المناظر كيفية تقرير اللازم الباطل للمقالات الفاسدة، ليتبين شناعتها للسامع. وليس فيما أجاب به ابن روزبهان شيء جديد على ما قررناه في كلامهم، فإنه ذكر في هذا أنهم يحيلون تحقق هذه الأمور إلى إرادة الله سبحانه، فإذا تعلقت إرادة الله بحصول تلك المسببات حصلت، وإن تعلقت إرادته بعدم حصولها لم تحصل، وإن اجتمعت الأسباب في الثاني وفقدت في الأول. ولأجل هذا قبل المسلمون جميعا سنة وإمامية، ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله عندما خرج من مكة لم يشاهده المجتمعون على بيته، مع أنهم كانوا مستيقظين وكانت أبصارهم سليمة. ثم شنع على الشيعة وعلى العلامة بأن العلامة لم يفرق بين المحال العادي والمحال العقلي، فإن هذه الأمور عند الأشاعرة ممتنعة عادة، لأنهم يرون هذه الأسباب أسبابا عادية، ولكنهم يمنعون الامتناع العقلي. ومن يقول بالامتناع العقلي فيلزمه إنكار هذه الفضيلة الواردة من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا محصل جواب ابن روزبهان. وأما نقد العلامة بأنه يلزم وجود جبال شاهقة إلى آخره لم يتقن التقرير، فهذا ناظر إلى من يقول بعدم الامتناع العادي، وأما من يقول بالامتناع عادة فلا يأتي عليه هذا النقد، والأشاعرة يقولون بالامتناع عادة. وقد رد الشيخ المظفر رحمه الله على كلام ابن روزبهان ردا جميلا وذكيا. أما قوله بأن الأشاعرة يرون السبب الحقيقي هو إرادة الله سبحانه، وبأن هذه الأسباب أسبابا عادية، فهذه مكابرة لوجدانهم. وذلك لأنه لا دليل عندهم على كون هذه الأسباب أسبابا عادية إلا تصديق حواسهم، وإلا فأين الدليل على كون هذه الأسباب عادية لولا ذلك؟ فلو أن إنسانا نظر الجبال فرآها فإنه لا يجزم بأن هذا النظر مع الشرائط سببا عاديا للرؤية، كما إنه لا يجزم بانتفاء جبال على ظهره موجودة في جميع آنات عمره، ولا بوجود حصان ينهق بجواره وديك يصيح عند رأسه، ومن أين له الجزم بذلك؟ لأن كل إنسان كان في بالنا أن نذكر أمورا أخرى لكننا لم نخصصهم. والتشنيع يحسن أن يكون بأكثر من هذا، من قبيل أن يقال إن العالم الأشعري لا يجزم بأنه لا يوجد تيس يبول على رأسه وهو عند أهله أو في مسجده يصلي بالناس، إلى غير ذلك من الأمور التي يطول الحديث بذكرها. وهذا جواب ذكي من الشيخ المظفر رحمه الله. فإذا كيف لك أن تقول إن العادة جرت على تحقق المسبب عند تحقق هذه الأسباب، ولا طريق لك إلى معرفة الحال في الواقع، وعدم إدراكك للسبب وحصوله بحسب حواسك لا يعني عدم تحقق السبب، إذ ربما تحقق السبب ولكنك لا تشعر به.
العلاقة العادية لا تفيد الجزم بالواقع بهذا المعنى.
المقصود أنت تقول، أنت تقول إن النبي صلى الله عليه وآله خرج وكانت الشرائط مجتمعة، لكنهم لم يروا، لم يروه. هذا الأمر جار في جميع الأمور أو لا؟
في جميع الأمور.
إذا كان جاريا في جميع الأمور، من أين لك أنه لم تحصل أمور مشابهة؟
فبالنتيجة لا يجزم الأشعري بالنفي بلحاظه.
نعم.
إذ لعله متحققا.
نعم. وقوله بأنه هذه أسباب عادية يرده هذا الاحتمال. وأما قوله إن الله سبحانه قادر على أن يمنع من تحقق البصر مع تحقق الشرائط، فهذا إنما هو لأجل إيهام القارئ بأن الذين يقولون بوجوب تحقق البصر ينكرون قدرة الله. وقد عرفت فيما سبق أن القدرة لا تتعلق بالممتنعات، وأن القول إن الله ليس بقادر بالنسبة للممتنعات قول خطأ. وهذا نظير ما تقدم منا بيانه، من أن يقول ملحد مثلا إن الله ليس بقادر على أن يعدم نفسه، وليس بقادر على أن يصير جاهلا، وليس بقادر على إيجاد الشريك، وليس بقادر على إزالة قدرته وأمثال ذلك. فإن هذا قول غلط، لأن القدرة لا تتعلق بالممتنعات. وأما قوله إنكم يلزمكم إنكار معجزة النبي صلى الله عليه وآله، فهذا من لزوم ما لا يلزم، فإن معجزة النبي صلى الله عليه وآله تحصل بإيجاد الحاجب كما يرشد إليه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا فأغشيناهم، وجعلنا من بين أيديهم سدا حاجبا فأغشيناهم، أغشيناهم أي أوجدنا بينهم وبينك غشاوة، والغشاوة هي الحاجب. فلم تجتمع الشروط، بقي شيء ذكره ابن روزبهان في جوابه لم نتعرض له، وهو أن ابن روزبهان نقل عن بعض الأشاعرة أنهم استدلوا على تحقق جميع شروط الرؤية وعدم تحقق الرؤية بالجسم من مسافة بعيدة، فإن الرائي يرى شبح الجسم ويرى بعض أجزائه ولا يرى جميع أجزائه، مع استواء حال جميع أجزاء الجسم بالنسبة إليه، فلماذا يرى بعض الأجزاء دون بعض؟ شرائط الرؤية حاصلة بالنسبة إلى جميع أجزاء الجسم، ومع ذلك فإن الرائي يرى البعض دون البعض. وحيث إنه لم ينقله عن جميع الأشاعرة فلم نرد أن نتعرض له، ولكن من أجل الإشارة إلى ما جاء في جواب الشيخ المظفر تعرضنا له هنا. وأجاب عنه الشيخ المظفر رحمه الله بأن القول بتوفر جميع الشرائط بالنسبة إلى جميع أجزاء الجسم من بعيد يلزمه لازم باطل، وهو الترجيح بلا مرجح. لو أن جميع أجزاء الجسم قد توفرت شروط الرؤية بالنسبة إليها، فلماذا أراد الله سبحانه أن ترى بعض الأجزاء دون بعض؟ لماذا؟ هذا ترجيح بلا مرجح.
يعني هذا نقض، هم يلتزمون، يعني هم لا يلتزمون بأن الله قد يرجح بلا مرجح. حسن القرح العقليين يلتزمون شكوبين.
ولكن هذا جواب غير مجد، فإنهم لو قالوا بامتناع الترجيح بلا مرجح على الله سبحانه فإن عقولهم تجوز وجود مرجح يخفى علينا. لأجله أراد الله سبحانه أن نرى الأجزاء الكبيرة مثلا أو بعض الأجزاء دون بعض. ولكن الجواب الصحيح عن هذا الاستدلال هو ما تقدم منا، من وجود شرط زائد لم يذكره العلامة رحمه الله للرؤية، وهو نعم قلنا إن شرط الرؤية هو انعكاس النور عن الجسم المرئي إلى العين. وهذا لا يحصل بالنسبة إلى الأجزاء الصغيرة من الجسم البعيد، وذلك لأن النور وإن سقط على الجسم البعيد وانعكس باتجاه آخر، إلا أن هذه الأشعة المنعكسة عن الأجسام الصغيرة عن الأجزاء الصغيرة للجسم لا تصل إلى عين الواقف على مسافة بعيدة، وإنما تتلاشى مع الأشعة المنعكسة من مصدر آخر فتغلبها، بخلاف الأشعة المنعكسة عن الأجزاء الكبيرة من ذلك الجسم فإنها تصل بنحو أو بآخر، يعني دقيقة أو غير دقيقة إلى العين. وقد نبه الشيخ المظفر رحمه الله على أمر تقدم عن العلامة، وهو أنه ذكر في المبحث الأول اعتراضا على مقالة الأشاعرة في الإدراك عامة، وقد تحاذق ابن روزبهان في جوابه عن كلام العلامة، واتهم العلامة بأنه خالف ما تقتضيه الصناعة، وعد من أغلاط العلامة أنه ذكر مطلق الإدراك وقصد خصوص الرؤية. وقد اتضح مما ذكره في المبحث الثالث أن كلامه أي العلامة رحمه الله في مطلق الإدراك، ولذلك نقض عليهم بالمسموعات وبالمحسوسات أو بالملموسات. المبحث الخامس الرابع أنهم ذكروا جواز تحقق الإدراك من غير اجتماع شروطه وجواز عدم تحققه مع اجتماع شروطه. وذكر العلامة رحمه الله لوازم لهذا القول المتقابل، فإنه يلزمهم على هذا أن يشاهدوا ببصرهم نملة صغيرة سوداء على صخرة سوداء في ليلة ظلمة في طرف المغرب وهم واقفون في طرف المشرق. وأن يسمعوا أخفى الأصوات كذلك.
شو المحذور في شيء؟ يعني مثلا عدم تحقق الرؤية مع استماع الشرائط هذا واضح المحذور فيه، لكن أن يري الله عز وجل ويكون فاعل مباشر مع عدم تحقق مجموع الشرائط، شو المحذور فيه؟
هذه سفسطة أيضا، كيف تتحقق الرؤية؟
يعني أن يحقق البار الإحراق من دون نار، شو المحذور؟ وبإمكانه أن يحقق بالنار والنار تؤثر، وبإمكانه أن يحقق الإحراق من دون نار مباشرة كن فيكون، شو المحذور؟ فيوري وإن كان هناك حاجة.
هل تقول بأن الإحراق معلول للنار أو لا؟
أفرض لا، الإحراق قد يكون معلول للنار وقد يكون معلول مباشرة سكوبيها، هذا ما أقصده، لأنه معلول للنار ومع ذلك النار غير موجودة ويصدر منها، هذا السفسطة واجتماع النقيضين، أن تكون النار علة وغير علة في آن لا، أن يتحقق الإحراق من دون نار وتتحقق الرؤية وإن لم تتحقق الشرف تماما، ما المحذور في بأن يكون الباري فاعل مباشر؟
فهل تقبل طبعا اللوازم التي ذكرها العلامة هي بعض اللوازم التي تلزمهم، وإلا فإن اللوازم الباطلة التي تلزم مقالتهم لا حصر لها، فإنه يلزم مقالتهم أن يكون السماع الذي يسمعونه عن الدعوة إلى دين والأدلة التي تحصل عندهم والقناعة التي تحصل عندهم من سماع هذه الأدلة كلها يلزم أن تكون أمورا باطلة موهومة لا حقيقة لها، ويلزم أن تكون الاستنتاجات التي تحصل من الأدلة استنتاجات باطلة، فإن كلها مسببات.
بس هذه كلها لوازم إذا أنكر علاقة الأسباب بمسبباتها، أما إيجاد المسببات من دون الأسباب كيف؟ هذه لا لوازم لا ترد على هذا المعنى، فإن الله هو مسبب الأسباب بإمكانه أن يوجد بسبب وبدون سبب، ما المحذور يعني؟
أنت تنكر السببية بإمكان الله أن يوجد بدون سبب، فإذا هذا ليس بسبب.
هو السبب الله هو السبب، وليس بإمكان أن يوجد الحرارة بواسطة النار فيكون فاعل بواسطة، وبإمكان أن يوجد مباشرة، ما المحذور؟ هذه لوازم ترد على إنكار السببية بين الأسباب والمسببات، إنكار علاقة النار بالحرارة، إنكار علاقة الشروط بالرؤية. أما لو قلنا أن الله بإمكانه أن يكون هو الفاعل المباشر ويحقق من دون سبب، يحقق الإحراق من دون نار، يحقق الرؤية من دون توقف، ما المحذور فيه؟ هو قادم على كل شيء. الشيخ يقول فيه محذور، شو المحذور؟
محذوره هو السفسطة.
يقول الشيخ محذور السفسطة، كيف يعرف أنه السفسطة؟ نعم، أن أقول هذا معلول للنار وما ذلك أوجده الله من دون النار، هذا سفسطة. أنا أقول له هو معلوم لله مباشر وأوجده من دون النار، شكوا به في المحدود، ما ترد عليه هذه
اللوازم.
تقول أبى الله ولكن بإمكانه اقتضت إرادته إيجاد النظام الأصلح هو النظام السببي، لكن لو أراد أن يوجد كل فعل من دون سبب فهو قادر على كل شيء، كما أوجد الموجود الأول بدون سبب.
هو أولا بالذات هو الفرع الأساسي، مو ملك الموت بعد، القول بالأرواح أولا هو بالذات.
ها هنا أمور ينبغي تحصيلها. الأول، هل أن قانون السببية قانون مجعول أو هو قانون ذاتي؟ ثانيا،
لماذا هذا البحث لابد أن يبحث؟ نحن حافظنا على قانون السببية، قلنا هو قانون غير مجعول، والباري هو السبب، نحن حافظنا عليه، يعني نحن نقول لا حاجة إلى الأسباب، لا حاجة إلى وجود وسائط بين الله وبين المسببات.
بأني.
هذا، ولكن هو السبب، يكون سبب مباشر، قانون السببية حافظنا عليه شيخنا.
لماذا تحافظ عليه؟ اهدم قانون السببية أيضا.
لأنه ليس هذا بحثنا، ليس بحثنا في قانون السببية، بحثنا هل يمكن أن يوجد البار الحرارة من دون نار؟ بإمكانه أن يوجدها بالنار. هل يمكن أن يوجدها من دون نار؟ فيكون هو السبب المباشر، أو لا، لا بد أن يكون البار بلحاظ النار سبب مع الواسطة.
أنا أساعده.
أنت من تيك وأنت تساعده، تأخذ بيدنا وتصعد بنا من مستوى إلى مستوى.
أين الدليل على قانون السببية؟ هل هو قانون مجعول أو هو قانون ذاتي؟ وإذا كان مجعولا فما هو الدليل على عموم جعله لعله جعل بنحو الموجبات الجزئية ولم يجعل بالنسبة إلى الله؟ هذا بحث ثاني. البحث الثالث، إن هذا يحتاج إلى إثبات انحصاري أسباب هذه المسببات فيما نعلمه، فما هو الدليل على هذا الانحصار؟ لعله توجد أسباب أخرى لا نعلمها. هذا أيضا بحث ثالث ينبغي تنقيحه في هذه المسألة. ولكن إجمالا، مع وجود هذه المباحث لا يمكن تنقية مقالة الأشاعرة من اشتمالها على السفسطة، بل اشتمالها على ما هو فوق السفسطة، فإنه يلزم هذه المقالات ألا يحصل وثوق لأحد من العقلاء بمعلومة من المعلومات التي تصل إليهم. فإن السوفسطائية الذين أنكر عليهم العقلاء مقالتهم إنما قالوا مقالة واحدة اشتهرت عنهم وشنع عليهم بسببها، وهو أنهم قالوا إنا نجوز وإن عقولنا تحتمل أن إذا خرجنا من بيوتنا انقلبت الأواني في البيوت إلى أناس علماء مدققين في المباحث الفلسفية، وإذا عدنا إلى البيوت عادت أواني. وأين هذه المقالة من مقالات الأشاعرة أو مما يلزم لمقالات الأشاعرة؟
ومنهم مثلا زرجياس ينقل عن هذه العبارة لا توجد واقعية، وعلى تقدير وجود الواقعية لا يمكن أن نتعرف عليه، وعلى تقدير إمكانية المعرفة لا يمكن أن تعرف الآخرين. هذا دعوة الصرصة،
هذا هو
ترتبط بالأوان، هذا المنقول تاريخي عن تاريخ الفلسفة عبد الرحمن بدوي وغيره، إلياس ذهب نظر على عبد الرحمن بدوي عن هذا، يعني أنهم أناس ينكرون الواقعية بسبب أنهم كانوا يمتهنون الخطابة، فرأوا بإمكانهم إثبات الدعوة وإثبات نقيضة، فقال لا توجد واقعية.
هذا توسيع لمقالات السفسطائية.
لا، قد تكون هذه العبارة التي نقلتموها أحد النتائج التي رتبوها على على ما يعتقدون من عدم ثبوت واقعية، أنه بإمكانك أن تقول ما تقول فتعبر على الأوان أنه ناس حلم ناس بهذا المعنى.
يقول العلامة رحمه الله بعد أن بين أمورا قد سبق بيانها في المباحث السابقة، يقول: ومن أعجب الأشياء جواب رئيسهم وأفضل متأخريهم الرازي. هذا مدح له. يجوز أن يخلق الله تعالى في الحديدة المحماة بالنار برودة عند خروجها من النار، ويبقى لونها المحمر، لأن الله سبحانه يجوز أن يخلق هذا اللون في الجسم البارد. يقول العلامة: وهذا من الفخر الرازي غفلة عن حقيقة محل النزاع، فإنه ليس النزاع في أن الله سبحانه قادر على أن يوجد البرودة في هذا الجسم أو ليس بقادر، وإنما الكلام في أنه مع وجود الحرارة فيه ومع سلامة الحس هل يمكن أن يلمسه الشاعر العاقل فلا يشعر بحرارته أو لا يمكن ذلك؟
يعني يقول حتى في أصل وجود الحرارة يمكن تسمي الحرارة والبرودة في هذا الجسم مع تحقق أسباب الحرارة، فلا بد من تحقق الحرارة بناء على الاعتقاد بالسببية. هل يمكن أن تجتمع البرودة والحرارة؟
كيف تحصل البرودة؟ تسألون كيف تحصل البرودة ولم يحصل سببها؟
والسؤال في أصل أيضا حتى إمكان تحقق له البرودة مع تحقق الحرارة لضرورة وجودها لوجود أسبابها أيضا، هذا جمع بين
لو أنك أوجدت سبب البرودة بعد خروج الحديدة،
لكن في الآن وجود أسباب الحرارة يمكن،
المفروض أنها أخرجت من النار المحماة بالنار برودة عند خروجه.
ولذلك وغفلة في الواقع عن البحث، ولذلك قال العلامة غفلة عن البحث، لأن الكلام في هل هذه أسباب أم لا؟ فالمفروض أن نتحدث في ظل
لو أن الرازي، لعلك تريد أن تقول أنه كان ينبغي للرازي أن يقول إن الله قادر على أن يخلق البرودة في الحديدة المحماة بالنار حين وجودها في النار،
المفروض هكذا يعني،
لا بعد خروجها من النار. ليس هذا من اجتماع الضدين أو النقيضين، لأن المتنازع فيه هو هذا: مع وجود السبب الطبيعي لا يوجد المسبب، لا أنه بعد انقطاع السبب الطبيعي. فهذا إيراد صحيح على الرازي.
ولعل هذا مراد العلامة لما قال غفلة عن البحث، أظن لعل العلامة يقصد أيضا هذا غفلة عن البحث، ليس هذا في محل البحث بعد انقطاع السبب الحديث عن وجوده.
بس المريض
وحاصل ما قاله ابن رزبهان في جواب العلامة هو عين ما تقدم منه فيما سبق في المباحث السابقة من إعادة ما مر من أن المدار في وجود هذه المسببات هو إرادة القادر. وأما كلام الرازي فإنما هو رد على من استبعد ذلك، وكلام الرازي صحيح في هذا المقدار، فإن الله قادر على أن يخلق البرودة عقيب خروج الحديدة من النار. وأما قوله إن الكلام في إمكان أن يشعر اللامس للحديدة بالحرارة وعدم إمكان ذلك، فقد تقدم أن هذا الإمكان إمكان عادي والكلام في الإمكان العقلي. الأشاعرة ينكرون الإمكان العادي، يقولون إنه ممتنع عادة. ورد الشيخ المظفر رحمه الله ما قاله ابن الرزبهان بما يعلم مما سبق من أن هذه اللوازم التي ذكرها المصنف العلامة رحمه الله لمقالتهم لوازم حتمية، واللوازم ليست مختصة بهذا، بل اللوازم أوسع من ذلك بكثير، وقد ذكرنا بعضا منها، وهي إنكارهم استلزام مقالتهم لبطلان الاستدلال والاستنتاج عامة. ومن ذلك ما تقدم منه رحمه الله ونحن لم نتعرض له من عدم صحة الحكم على الجسم بالحدوث ولا على المركب بالإمكان. وقلنا إن العمدة هو عدم صحة الاستدلال عامة، فإن ترتب النتيجة على مقدماتها إذا كان ترتبا عاديا وليس حتميا فالنتيجة عادية وليست حتمية، فإن النتيجة تتبع أخس المقدمات. وأما قوله إن العلة الحقيقية والسبب الحقيقي هو إرادة القادر، الشيخ المظفر قال إرجاعه العلة إلى القدرة مستلزم لأحد أمرين باطلين، وهما قدم الحوادث أو حدوث القدرة. فإن العلة إذا كانت هي القدرة، فإن كانت القدرة قديمة لزم قدم الحوادث، نقول، أو انفكاك العلة عن المعلول. والصحيح أنه لا يرد عليه شيء من هذا، فإنهم يقولون بأن العلة هي إرادة القادر وليست قدرته، وإرادة القادر من صفات الفعل، لا مانع من القول بأنها أمر حادث.
تحتاج إلى لا إرادة في وجودها.
نعم، بقي شيء وهو أن ابن رزبهان قال إن من ينكر مقالة الأشاعرة يلزمه أن ينكر ما ثبت في القرآن الكريم من أن النار كانت بردا وسلاما على إبراهيم، فإنها سبب طبيعي والشروط متوفرة والمماسة حاصلة وإبراهيم عليه السلام في النار ومع ذلك لم يحترق. قال الشيخ المظفر إن هذا لا يلزمنا، فإنه قد كان بين إبراهيم عليه السلام وبين النار حجاب، والدليل على ذلك من نفس الآية، فإن الله سبحانه وتعالى قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولم تكن بردا وسلاما مطلقا، فدل ذلك على أن إبراهيم عليه السلام كانت له خصوصية وهي الحجب. وتساعد على ذلك الروايات الواردة أيضا في هذا الأمر من أن الضفادع صارت تلقي بالماء على إبراهيم فأوجدت حاجزا. نعم، والحمد لله أولا وآخرا.
شيخنا، بعض العلماء